الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على عدم جواز بيع المكيل والموزون إلا بالعلم بالكيل والوازن، ووصل الكلام إلى الروايات، ومنها موثقة سماعة قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، يعني لا خصوص الطعام، هل يجوز شراؤه بغير كيل ولا وازن؟ فقال: أما أن تأتي رجلان في طعام، رجل يعني صاحب طعام، قد كيل أو وزن، فتشتري منه مرابحتين، يعني تشتري منه بربح، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه، يعني اعتمدت على إخباره، حيث يجوز الاعتماد على خبر البائع في الكيل والوازن، فأنت اعتمدت على إخباره. ما بأس إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن، وقلت له عند البيع: إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك أو وزنك. هذه الفقرة الأخرى، إذا كان المشتري الأول قد أخذه، هذا كلها قيد توضيح، يعني لا دخل لها في الحكم. ما هو الدخيل في الحكم؟ هو إخبار البائع، فكون المشتري السابق أخذه بكيل أو وزن أو ما أخذه بكيل أو وزن، هذا لا دخل له في الجواز، إنما ذكره الإمام عليه السلام كقرينة على شنو؟ كقرينة على إخبار البائع بالكيل والوزن. يعني إذا كان المشتري الذي سبقك أخذه بكيل أو وزنين، فمعناه أن البائع شنو؟ أخبر بالكيل والوزن، ما أخبرك بشخصك، أخبر عامة المشترين، قال: هذا المبيع مكيل بكذا، أو هذا المبيع موزون بكذا. فإذا المناط في المكيل والموزون بيعه بكيل أو وزنين، ولكن يجوز الاعتماد على خبر البائع كإمارة على تحديد الكيل والوزن. وإنما ذكر الإمام المشتري الأول، ذكر المشتري كقرينة على أن هناك إخبارا عاما من البائع بالكيل والوزن. ودلالتها، يعني دلالة هذه الرواية، أوضح من الأولى. لما؟ لأن هذه الرواية لم تشتمل على قيد مجمل كالرواية السابقة، ولم تشتمل على التعبير بالكراهة كالرواية السابقة، فباعتبار خلوها عن التعبير بالكراهة وعن ذكر قيد مجمل وهو مسألة سميت فيه كيلان، لذلك قال الشيخ بأنها شنو؟ أوضح دلالة من الأولى. الرواية الثالثة رواية أبان عن محمد بن حمران قال، قبة الحمراني، ورواية أبان عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقنا، قال أنا كلته، فصدقناه وأخذناه بكيله. قال لا بأس، يعني لا بأس بالاعتماد على إخبار البائع بالكيل والوزن كإمارة على تحديد الكيل والوزن الواقعي. فقلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ هل يجوز أن أبيعه على شخص آخر من دوني أن أكيله؟ قال لا. إذن محط الاستدلال هو الفقرة الثانية، قال لا، يعني ما دام المبيع من نوع المكيل أو من نوع الموزون فلا يجوز بيعه من دون كيل ولا وزن. نعم لو كاله البائع ثم أخبر بكيله جاز للمشتري الاعتماد على أخبار البائع كإمارة على الكيل الواقعي، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. وقد دلت هذه الرواية على عدم جواز البيع بغير كيل، دلت من خلال الفقرة الثانية، إلا إذا أخبره البائع فصدق. الرواية الرابعة، وفحوى رواية أبي العطارد، وفيها في هذه الرواية قلت أخرج الكر والكرين، يعني من الطعام، أنا البائع أخرج الكر والكرين، فيقول للرجل يعني المشتري أعطنيه بكيلك، يعني ما يحتاج تكيل مرة أخرى، أنا أعتمد على شنو؟ على إخبارك، أعطنيه بكيلك. فقال إذا ائتمنك فلا بأس. ما هو وجه الفحوى في هذه الرواية؟ يعني الشيخ قدس سره يريد أن يقول بأن هذه الرواية تدل بالأولوية على عدم جواز بيع الموزون إلا بالوزن والمكيل إلا بالكيل، هذه الرواية تدل بالأولوية على ذلك. ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أنه مع أن البائع فرض أنه كال، قال كلته أخرج الكر أو الكرين، يعني كلت ذلك، أولا كلته بكر أو بكرين ثم أخرجته للمشتري، مع أن البائع كاله، مع ذلك قال الإمام لا يجوز للمشتري أن يعتمد عليك، مع أنك كلت المبيع لا يجوز له أن يعتمد عليك إلا إذا ائتمناك، فمن باب أولى إذا لم يكله، مع أن البائع كاله، مع ذلك لا يجوز الشراء منه إلا شنو؟ مع الائتمان على كلامه، يعني مع التصديق بكلامه، فكيف بما إذا لم يكله؟ من باب أولى لا يجوز. إذن وجه دلالة الرواية على عدم جواز بيع الموزون إلا بالوزن والمكيل إلا بالكيل بالأولوية بلحاظ اشتمال هذه الرواية على أن البائع كان المبيع، ومع ذلك الإمام ما جوز إلا مع التصديق بكلامه، فكيف بفرض لم يتحقق فيه كيل؟ ومرسلة ابن بكير عن رجل، شيخنا شفيك زعلان، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيلين، يقول أنا هذا نصف من الجص والباقي مثله من دون أن يكيله، فقال عليه السلام إما أن يأخذ الجص كله بالتصديق، يعني يعتمد فيه على إخبار البائع أن هذا الجص يسوى من دون حاجة إلى أن يكيل بعضه، وإما أن يكيله كله. هذه الرواية أشكل عليها بأنه هذه الرواية مشتملة على ما هو مشتملة على خلاف ما هو المسلم به فقهيا، وهو جواز التبعيض، يعني أي مانع من أن نقول ما كيل، هو كال البعض وترك البعض الآخر، ما كيل يصح البيع فيه، وما لم يكل لا لا يصح البيع. أي مانع من التبعيض؟ من المسلمات الفقهية جواز التبعيض، ما كيل يصح بيعه وما لم يكن لا يصح بيعه. ظاهر الرواية أن الإمام يمنع من التبعيض، يقول لا ما يصير، إما أن يأخذ كله يعني كل الجص بناء على إخبار البائع من دون حاجة إلى كيل البعض، وإما أن يكيله كله. فكأن الإمام يمنع التبعيض مع أن جواز التبعيض في المقام من المسلمات الفقهية. ربما يقول قائل تطرح هذه الرواية لاشتمالها على خلاف ما هو المسلم به فقهية. الشيخ قدس سره يجيب عن هذا الإشكال، يجيب عنه بجوابه. الجواب الأول أن المنع عن التبعيض ليس منعا مولويا كي يدل على عدم صحة التبعيض بأن يصح البيع في المكيل دون غير المكيل. ليس المنع من التبعيض منعا مولويا كي يستفاد منه الحكم بعدم الصحة، وإنما المنع منع إرشادي. كيف يعني المنع إرشادي؟ يقول أنت أيها المشتري، خب ما تريد تشتري بعض، أنت خب تشتري الجزء كله، بما أنك، هذا مجرد إرشاد وإلا ليس منعا مولويا، بما أنك تريد أن تشتري الكر، بما أنك تريد أن تشتري الجزء كله، بما أنك تريد شراءه كله، فحينئذ هذا الجزء بكامله إما أن تعتمد في جواز شرائه على إخبار البائع، بائع يقول لك هذا الجزء من أو هذا الجزء كر، فتعتمد على إخباره كإمارة على الكيل الواقعي بلا حاجة إلى أن يكيل بعضا، المفروض أنه كاله في زمان سابق، وإما أن يكيل لك كله. وأما لو لم تعتمد على إخباره في الجميع ولا على كيل الجميع، ستضطر شنو؟ إلى أن تأخذ بعضا وهو المكيل، لأنه لا يصح في غير المكيل. هذا مجرد إرشاد، يعني بما أنك تريد شراءه كله لا يصح لك شراؤه كله إلا شنو؟ بأحد طريقين، إما الاعتماد على إخبار البائع وإما على كيله كله. وإلا لو لم تعتمد على هذين الطريقين سيكون حكمك هو التبعيض بأن يصح البيع في البعض دون البعض الآخر، وهذا خلاف مرادك. إذن المنع من التبعيض ليس منعا مولويا كي يستفاد منه عدم الصحة، المنع منع إرشادي باعتبار أن المشتري يريد شراء الجص كله. بهذا اللحاظ الإمام منع من التبعيض، وإلا لو كان المشتري لا يختلف عنده ذلك لقال الإمام صح في المكيل دون غيره. صار معلوم؟ عيال بعدك زعلان. الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره أن هذا التبعيض الذي ذكره الإمام إنما هو في مقام الاستيفاء لا في مقام الشراء. يعني البائع أولا كال الجص وأخرجه إلى المشتري، قال هذا من من الجص أو هذا كر من الجص أبيعك إياه. المشتري تم البيع الآن، المشتري اشترى كرا من الجص مكيل ما في إشكال، في مقام الاستيفاء أراد شنو؟ حمله شيله، فكال له البائع بعضا وترك بعضا آخر. هنا الإمام منع من التبعيض، قال هنا الآن صار الكر من الجص مجرد أمانة وليس مبيع، البيع تم الآن أمانة يسلمها البائع للمشتري. يقول له هنا في مقام استيفائك للمبيع إما أن تعتمد على إخباره وإما أن تكيله كله، أما لو أخذته على ما هو عليه البعض مكيل والبعض الآخر غير مكيل، لا تطمئن بوصول المبيع إليك شنو بتمامه. إذن المنع من التبعيض من قبل الإمام لم يكن منعا في مقام البيع، وإنما كان منعا في مقام الاستيفاء. والمنع من التبعيض في مقام الاستيفاء لا يدل على عدم صحته في مقام البيع. إذن لا يصح الاستدلال بالرواية على أنه التبعيض في مقام البيع ممنوع، ولذلك فالرواية مشتملة على ما هو خلاف المسلم به فقهيا، لهذا المنع صار في مقام الاستيفاء. لكن هذا خلاف شنو؟ قولوا وياي، خلاف ظاهر الرواية. عن الرجل يشتري الجز فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيلين، ظاهره أنه في مقام الشراء حصل ذلك، لأنه في مقام الاستيفاء. نعم، وتحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع، يعني أن المنع من التبعيض كان في مقام الاستيفاء بعد تمامية اشتراء. نعم، لا، لو كان الجواب متمحض في الحكم الإرشادي لقلنا بأنه هذا خلاف مقام الإفتاء والاستفتاء، ولكن الجواب مشتمل على الحكم المولوي، وهو شنو؟ منع بيع المكيل من دون كيلين. غاية ما في الأمر بالنسبة للتبعيد صار المنع منعا إرشاديا، وإلا الجواب متضمن لحكم المولويين. الجواب مشتمل على مطلبين، المطلب الأول وهو أن المكيل ما يصير يتأخذ شنو بدون كيلين، غاية ما في الأمر إما أن تعتمد على إخبار البائع وإما أن يكيله لك. فمن هذه الجهة الكلام كلام مولوي. المطلب الثاني أن الإمام منع من التبعيض، هل هذا المنع منع مولوي أو منع إرشادي؟ نقول هذا المنع منع إرشادي بلحاظ أن المشتري كان يريد شراء الجز كله. إذن الجواب مشتمل على مطلبين مولوي وإرشادي، فلا يكون خلاف الظاهر. وكيف كان ففي مجموع كيف كان، يعني سواء صح كلام الشيخ أو لم يصح، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار وما لم يذكر مما فيه إيماء إلى المطلب، يعني الأخبار التي لم نتعرض لها مما فيه، هذا يشير شنو إلى صحيحة الحلبي اللي أشرنا إليها في الدرس السابق هو الشيخ ما ذكرها. صحيحة الحلبي محصلها أن الحلبي سأل الإمام قال إن نشتري الجوز، الجوز مما لا يكال، الجوز مما يعد، يعني يشترى بالعدد لا يشترى بالكيل، إنا نشتري الجوز لا نقدر على عده، جوزة جوزة ما نقدر نعدها، فنكيل بعضه ثم نعد ما في المكيال ثم نقيس غيره عليه. قال لا بأس بذلك. هذه الرواية ما تعرضت لحكم المكيل والموزون، إنما السائل يقول نحن كلنا الجوز ثم عددنا ما في المكيل ثم قسنا غيره عليه، ولكن ظاهر الرواية أن المرتكز عند السائل وهو من هو الحلبي، والحلبي مو راوي عادي حتى نقول لا قيمة لمرتكزاته، الحلبي من شنو؟ من فقهاء الرواة. ظاهر الرواية أن المرتكز عند السائل وهو الحلبي أنه لا يجوز بيع الشيء إلا بعد العلم بمقداره، لا خصوص المكيل والموزون، لأن كلامه في المعدود. ظاهر الرواية أن المرتكز عند الحلبي أنه شنو؟ لا يجوز بيع شيء إلا بعد العلم بمقداره، لذلك قال: يا سيدنا، لو استخدمنا هذه الطريقة هل يكفي ذلك في العلم بالمقدار أم لا يكفي؟ الإمام قال: نعم يكفي. إذن الإمام أقره على ارتكازه، فظاهر الجواب إمضاء الإمام لوا هو المرتكز في ذهن الحلبي من أن المبيع لا يصح بيعه حتى يعلم بمقداره. هذا استفدناه لا من جواب الإمام بل من إمضائه لمرتكز شنو؟ لمرتكز الحلبي. هذا اللي أشار إليه شيخنا. قال: ما ذكر من الأخبار وما لم يذكر، شنو اللي ما لم يذكر؟ مما فيه إيماء إلى المطلب. من وين الإيماء جاء؟ من حيث ظهوره في كون الحكم، يا حكم العلم بمقدار المبيع، اشتراط العلم بمقدار المبيع، في كون الحكم مفروغا عنه عند السائل وهو الحلبي، وتقرير الإمام له من خلال عدم ردعه. ما قال له ما يحتاج تدوخ حالك وتكيل الجوز وبعدين تعده، أخذ كيف ما كان، ما ردعه الإمام عن ارتكازه بل أمضاه. وتقرير الإمام له كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده، وهي صحيحة الحلبي وغيرها من الروايات. ثم قال الشيخ العبارة، هذه عبارة يحتاج لها تدقيق، قال: مع ما ذكر من الشهرة المحققة والاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة. الإشكال بعض المحشين سرعة يريد يشكل على الشيخ، يقول شنو ربط الشهرة المحققة والاتفاقات المنقولة وشنو شنو الخمسة؟ هذه روايات معتبرة دلت على الحكم، صح لو لا؟ الروايات التي استعرضتها أنت روايات معتبرة تامة الدلالة على الحكم، لا حاجة إلى أن تقول مضافا إلى هذه الروايات الشهرة المحققة والاتفاقات المنقولة، يعني إجماعات مو محصلة، إجماعات منقولة. فإن الشهرة الفتوائية والإجماعات المنقولة ليست بحجة، وضم لا حجة إلى الحجة كضم الحجر إلى جنب الإنسان لا أثر له في الحجية. الحجة في المسألة هي هذه الروايات المعتبرة، وأما الشهرة الفتوائية والإجماعات المنقولة فلا حجية لها، يعني ليست دليلا على الحكم، وحينئذ ضمها إلى الحجة لا أثر له. إن كانت الروايات يا شيخنا، إن كانت الروايات تامة الدلالة فبها ونعمك، ما تامة الدلالة إن شاء الله تضم إليها مليون شهرة ومليون إجماعات منقولة لا أثر لذلك كضم الحجر بجنب الإنسان. إذن شنو مقصود الشيخ من هذه العبارة؟ مع ما ذكر من الشهرة المحققة والاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة. شنو مقصود بهذا؟ مقصوده أحد نحوين: إما أن الشيخ يريد أن يقول المسألة ليست فقط مما دلت عليه النصوص بل قام عليها الارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي إنما يستكشف من الشهرة المحققة والإجماعات المنقولة، فذكر الشهرة المحققة والإجماعات المنقولة للإشارة إلى دليل آخر على المسألة، وهو دليل الارتكاز المتشرعي مضافا إلى الروايات المعتبرة. أو أن المعنى الثاني الذي يريد أن يصل إليه الشيخ هو أن المسألة قطعية، هذا مثل صاحب الجواهر، هذه طريقة صاحب الجواهر. طريقة صاحب الجواهر عندما يستدل على المسألة يذكر الروايات ثم يقول والشهرات ثم يقول والإجماعات ثم يقول كذا، يريد أن يقول أن الحكم قطعي، فضم الشهرة والإجماعات لا من باب أنها دليل مستقل على المسألة، من باب الإشارة إلى اجتماع القرائن المفيدة للقطع بالحكم، للإشارة إلى أن الحكم حكم شنو؟ قطعي لا خلاف فيه. خب انتهينا من هذا المطلب. جاء الشيخ إلى مطلب مهم، ما مطلب جديد، وهو أنه لا يصح بيع المكيل إلا بكيله، ولا يصح بيع الموزون إلا بوزنه. هل هذا يدور مدار الغرار أو حكم تعبدي؟ حتى لو ما أكو غرر شنو لا يصح. مثلا لو فرضنا أننا جعلنا في كفة الميزان، في إحدى كفتي الميزان مقدار من الرز، وفي الكفة الأخرى مقدار من الطحين، إلى أن تعادل هذا يعادل هذا، وقيمتهما معروف في السوق واحدة، كيلو الرز مساوي إلى كيلو الحنطة مثلا، كيلو الرز مساوي إلى كيلو الطحين في السوق، ندري أن القيمة السوقية واحدة. فقلت لك أبيعك هذا الرز بهذه الحنطة، هنا ما أكو علم بمقدار المبيع، لأن الرز كم كيلو يسوى ما ندري، العلم بمقدار المبيع منتفي، لكن لا غرر في هذه الصورة، ما يوجد أي غرر، يعني ما يوجد أي خطأ. لماذا؟ لأنه بالنتيجة أنا أخذت الرز بما يقابله مقدارا وقيمته، قيمة السوقية متساويين، في المقدار هم متساويين، غاية ما في الأمر أنا لا أعلم بالمقدار كم. في هذه الصورة لا يوجد غرر، وإن كان يوجد جهل بالمقدار. فإن قلنا بأن اشتراط العلم بمقدار المبيع شرط تعبدي، إذن البيع في هذه الصورة فاسد. وأما إذا قلنا بأن اشتراط العلم بالمقدار ليس شرطا تعبديا بل دائرا مدار الغرار، فالبيع صحيح في هذه الصورة، لأنه وإن كان هناك جهل بمقدار المبيع إلا أن البيع ليس غراريا بعد العلم بالتساوي مقدارا وقيمتان. البحث ينصب في هذه الصورة، هل أنه شرط تعبدي أم أنه شنو؟ أم أنه منوط بالغرار؟ تارة نتكلم عن حديث نهى النبي عن بيع الغرار، وتارة نتكلم عن مقتضى الروايات الخاصة التي تعرض لها الشيخ في المقام. ما هو الدليل في المسألة؟ هل الدليل نهى النبي عن بيع الغرار، أو الدليل هو الروايات خاصة؟ نجي إلى الأول، القسم الأول ما تعرض له الشيء في ضمن الكلام. إذا كان دليل المسألة نهى النبي عن بيع الغرار، هل أن ظاهر الغرار في نهى النبي عن بيع الغرار، هذا كل مكان يجي سيدنا، هذه مسألة سيالة، هل أن الغرار في نهى النبي عن بيع الغرار علة للحكم أم حكمة؟ هل أنه علة أم حكمة؟ إذا قلنا بأن الغرر علة للحكم يعني يدور الحكم مدارا، فإن كان هناك غرر فيشترط العلم بمقدار المبيع، وإن لم يكن هناك غرر فلا يشترط العلم بمقدار المبيع، لأن الغرر علة للحكم. وأما إذا قلنا بأن الغرر مجرد حكمة، يعني أحد الملاكات تسمع حكمة، حكمة ما أدري شنو حكمة، حكمة يعني شنو؟ يعني أحد ملاكات الحكم، يعني الحكم له عدة ملاكات، الإمام أشار إلى أحد ملاكات الحكم، فلا يدور الحكم مداره وجودا وعدما، وجد يوجد معه الحكم، لكن إذا عدم لا ينعدم معه الحكم، فهو أحد الملاكات للعلة المنحصرة. نظير شنو؟ نظير تعليل الإمام عليه السلام تشريع العدة بالنسبة للمطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها، تعليل تشريع العدة بعدم اختلاط المياه، التعليل بعدم اختلاط المياه هذا حكمة، يعني إحدى العلل إحدى الملاكات لتشريع العدة هو شنو؟ عدم اختلاط المياه. فلا يدور الحكم مداره وجودا وعدما، قد ينتفي نقطع بعدم اختلاط المياه، ولكن مع ذلك تثبت العدة، تبقى العدة ثابتة. إذن هل الغرر علة أو الغرر حكمة؟ في كلمة نهى النبي عن بيع الغرار. المحقق الأصفهاني قدس سره قال بأنه هذا البحث في حديث نهى النبي عن بيع الغرار هذا البحث غلط. لما؟ هذا البحث إنما يصح في مقام التعليل، يعني إذا الإمام علل الحكم بعلتين كما في القرآن الكريم الآن القيامة قائمة على حقوق المرأة، ها؟ القرآن قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من من الشهداء. ليش أن تضل إحداهم؟ علل الحكم القرآن، علل الحكم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما. هنا يجي البحث هذا علة أو حكمة؟ أو ما مثلا ما ورد في تعليل الربا، في تعليل الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا، علل حرمة الربا بماذا؟ بالظلم. هذا حكمة أم علة؟ هنا يصح البحث. في فرض أن يكون الحكم معللين في الرواية يصح البحث هل هذه العلة الوحيدة أو أنها إحدى العلل، ألا أنها علة أم حكمة حسب التعبير، هذا ما يخالف. أما إذا ذكر العنوان كموضوع للحكم مو كعلة، كموضوع للحكم، ذكر العنوان كموضوع للحكم لا محالة يدور الحكم مداره وجودا وعدما، لأن تبعية الحكم لموضوعه تبعية المعلول. هذه آية حفظناها معه من يوم احنا ندرس الحلقة الأولى، تمام لولا؟ تبعية الحكم لموضوعه تبعية المعلول لعلته التام. إذا ذكر موضوعا في لسان الدليل بعد ما له معنى البحث هذا، والله علة أم حكم هذا موضوع يدور الحكم مداره لا محالة لأنه شنو؟ موضوع. هذا نظير يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، الاستطاعة موضوع، إذن يدور وجوب الحج مدارها لا أنها تعليل حتى نبحث إلا عن حكمة. الكلام في الحديث كذلك، نهى النبي عن بيع الغرر، الغرر أخذ شنو؟ موضوعا للحرمة. البيع الغرري فاسدون، البيع الغرري منهي عنه، الغرر أخذ موضوعا للحكم بالفساد والمانع، فلا معنى للبحث حينئذ انه حكمه او عله نوعي شخصي ما ادري شنو، ما الى معنى البحث في ذلك. هذا نظير شنو شيخنا؟ نظير عنوان الحرج وعنوان الضرر، نفس البحث بتشوفوا في قاعده لا حرج وقاعده لا ضرر، اي عين البحث. لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يبحثون هنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، المقصود به الحرج النوعي أو المقصود به الحرج الشخصي؟ شنو معنى هالكلام؟ نفس اللي قلنا، يعني الحرج علة لو حكمة. إن كان الحرج علة لارتفاع الحكم إذن الحرج حرج شخصي لأنه يدور مدار تحقق الحرج، إن تحقق الحرج بالنسبة لشخص ارتفع عنه الحكم، وإن لم يتحقق الحرج بالنسبة لهذا الشخص لا يرتفع عنه الحكم، سواء حصل الحرج بالنسبة لغيره أم لم يحصل. معنى أن الحرج شخصي يعني أن الحرج علة يدور الحكم مداره وجودا وعدما، معنى أن الحرج نوعي يعني أن الحرج حكمة، يعني إنما رفع الحكم لأنه يسبب الحرج بالنسبة لنوع الناس في بعض الأحيان، وإن لم يكن الآن حرجا على شخص معين. لاحظتم شلون؟ معنى أن الحرج نوعي يعني أخذ حكمتين. إذن فبالنتيجة هناك ماذا يقولون؟ دليل لا حرج، يقولون لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج ظاهر في الحرج الشخصي. ليش ظاهر في الحرج الشخصي؟ نعود الكفاية، ما نسينا الكفاية، باب المشتق. يقول المشتق ظاهر في الفعلية، إذن عنوان الحرج ظاهر في الحرج الفعلي، ولا يكون الحرج فعليا إلا إذا كان حرجا شخصيا، لأن الحرج النوعي قد لا يكون فعليا حين فعلية الحكم، لأن المراد الحرج بالنسبة إلى النوع في بعض الأحيان وفي بعض الظروف. إذن يقول الأعلام هناك في قاعدة لا حرج وفي قاعدة لا ضرار، أن انتفاء الحكم يدور مدار الضرر الشخصي ويدور مدار الضرر النوعي. لما؟ لأن العنوان ظاهر في الفعلية، والفعلية مساوقة للتشخص، وليس المراد به الحرج النوعي أو الضرر النوعي. يعني مثلا هنا لو فرضنا أن الهواء بارد، الهواء بارد مثل ذيك الأيام اللي نروح العراق، نروح العراق أيام الشتاء مثلا، من تطلع مثلا في الجمارك مثلا توقف هواء بارد عند الفجر، الناس اللي تتوضأ تمام لولا، نوع الناس لا يقدرون على الوضوء في ذلك الوقت. لما؟ لأجل برودة الهواء. لكن لو كنت أنا إنسان قوي أقدر أتوضأ، هل يرتفع عن الوضوء لأنه حرج في حق النوع، أو يرتفع عن الوضوء لأنه ضرر في حق النوع؟ لا، لا يرتفع عن الوضوء لأنه ليس ضررا بالنسبة لي ولا حرجا بالنسبة لي. هذا معناه أن المدار على الحرج الشخصي وعلى الضرر الشخصي، كذلك في المقام المدار على الغرر الشخصي لا على الغرر النوعي، يعني أن الغرر علة وليس حكمة، وإنما قلنا بأنه علة لأنه أخذ موضوعا في لسان الدليل ولم يؤخذ تعليلا حتى نبحث أنه علة أو حكمة. هذا كله إذا كان دليل الحكم هو نهى النبي عن بيع الغرر. أما إذا كان الدليل على الحكم هو هذه الروايات، فهذه الروايات مطلقة، ومقتضى إطلاقها عدم جواز بيع المكيل إلا بالكيل والموزون إلا بالوزن، سواء كان هنا قلويا غررا أم لم يكن هنا غررا، مقتضى إطلاق الروايات هو هذا. لذلك الشيخ قال ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر، إطلاق جميع ما ذكر من الروايات، أن الحكم، أن الحكم يعني باشتراط العلم بالمقدار، ليس منوطا بالغرر الشخصي، حصل غرر أو ما حصل، وإن كانت الحكمة من اشتراط العلم بالمقدار سد باب المسامحة من قبل البائع المقتضية إلى الوقوع في الغرر، يعني الغرر النوعي، الغرر النوعي حكمة. لما؟ لأن الروايات مطلقة ما أناطت المنع بالغرر الشخصي، كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة. مثل شنو؟ يشترط يا شيخنا ومولانا، يشترط في بيع الثمار بدوها، يعني قبل أن تبدو ويظهر صلاحها لا يجوز بيعها. ليش هذا الشرط؟ هذا الشرط لأنه عادة قد يحصل اختلاف ومنازعة في الثمار شنو؟ قبل بدو صلاحه، فلأجل سد باب التنازع والاختلاف اشترط الشارع شنو؟ البدو. فاشتراط البدو لا يدور مدار الضرر، قد الإنسان لا يتضرر من اشتراط الثمار قبل بدوها، وإنما الضرر ورفع المنازعة مجرد حكمة وليس علة. كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط مثل شرط بدو الصلاع في بيع الثمار في بعض المعاملات، الحكمة هي رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلك الشرط، فحينئذ يعتبر التقدير بالكيل والوزن، وإن لم يكن في شخص هذا البيع غرر، كما لو باع مقدارا من الطعام كالرز بما يقابله في الميزان سواء كان من جنسه أو من غيره المساوي له في القيمة السوقية، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين، لأنه مساو للآخر في المقدار والقيمة. يأتي الكلام إلا يعني
كيف نقول بأنه مثلا إذا كان شخصيا علا إذا كان
لا ما نقول إذا كان شخصيا، إذا كان الغرر موضوعا للحكم فهو علا بعد،
لأن
الموضوع علا للحكم.
خل
أبين الآن، إذا كان الغرر موضوعا للحكم فهو علا، لأن الحكم يتبع موضوعه كتبعية المعلول للعلة. إن نبحث العلة هو الغرر النوعي، هذا الآن فرغنا عن أنه شنو علة، انتهينا من أنه علة، يعني إحنا عندنا مطلبان الآن. مطلب الأول أنه هل الغرر علة أم حكمة، هذا بحث. المطلب الثاني إذا اتفقنا فهل هو غرر نوعي أو غرر شخصي، هذا بحث آخر. ننجي على صعيد البحث الأول، نقول الغرر موضوع، فإذا كان موضوع إذن هو علة. بعد ما فرغنا من هذا البحث أنه علة، ما هو العلة؟ هل هو الغرر النوعي أو الغرر الشخصي؟ نقول بما أنه ظاهر في الفعلية فالظهور في الفعلية يقتضي إرادة الغرر الشخصي، فعندنا ملاكين للبحث. نعم. هماش شلون؟ لا، بعضهم عنده مسلك آخر من الذاكر النسيد الروحاني في المنتقى في قاعدة لا حرج، أنه قد يقال بأن ما جعل عليكم في الدين من حرج أو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم ليس في مقام التشريع، وإنما هو فهم في مقام الإرشاد إلى الملاك. إذن اختلف البحث صار ويقول أصلا هذه الآية، ما هذه الآية مو في مقام التشريع، إذا لم تكن الآية في مقام التشريع بل هي في مقام الإرشاد إلى الملاك، بما أنها في مقام الإرشاد إلى الملاك فالشارع يقول الحرج النوعي جعلته ملاكا لرفع الحكم. بل بالقرينة السياقية على حسب كلامه، طبعا على حسب كلامه أنها مجرد إرشاد إلى الملاك، الشارع يقول الحرج بالنسبة لنوع الناس جعلته ملاكا لرفع الحكم، وهذا لا أثر له في محل كلامنا، محل كلامنا فيما كان في مقام التشريع إثباتا أو نفيا، هل يراد به الحرج النوعي أو الحرج الشخصي. أما إلا إذا آية واردة في مقام الإرشاد إلى الملاك، ولعل الملاك هو الحرج النوعي، هذا مبحث آخر.